بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.
ابن رجب ولد في بغداد سنة 36 و 736، قدم دمشق مع والده وهو صغير سنة 44 و 700 744 هجرية. وفي هذا العمر تلقى العلم، وكانوا يتلقون العلوم الشرعية وهم صغار. كان في نوع من التعاهد، يعني اليوم طبعا التعاهد ان ودي الولد لمدرسة فرنسية، مدرسة أجنبية، انت تبتهج بشدة ان الولد اتى يحكي النشيد الفرنسي، ستطير به فرحا حتى وان تربى على الكفر والضلال. لا، ما كان تالي التربية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لن تجد اماما او عالما الا وتجد تربية، او على الاقل في العام الاغلب امه حفظته كذا وكذا من العلوم، ابوه حفظه كذا وكذا من العلوم. قد يموت ابوه مع حداثة السن، تتولى الام التربية. ده ام سفيان الثوري، انا كنت احكي في قناة الرحمة يوم الثلاثاء الماضي في هل وراء كل عظيم من امرأة، من اللي ربى سفيان الثوري؟ امه هي التي ربته. يعني قال تطلب العلم وانا اكفيك بمغزالي، وانا اكفيك بمغزالي. وقالت له اعلم ان كل كلمة تعلمتها من دين الله ان لم تزد بها خاشية فاعلم انها تضرك ولا تفيدك. ربيع بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك ابن انس، ما الذي ربته؟ ابوه انطلق في الغزو وهو جنين في بطنه، انفقت عليه 30,000 تركها لها زوجها وانطلق في الغزو، وراجع بعد اكثر من 20 سنة يسأل عن ابنه. فقالت هو في المسجد، هو في فذهب الاب الى المسجد وجد الكل مجتمع، ما الذي يدرس لهم؟ وفي الحلقة الامام مالك، ما الذي يدرس؟ ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، ما الذي رباه؟ أمه، تربية رجولة، مش تربية صدر الفرخة وركوب اللبن، ويا ابني وأنا خايفة عليك، ويا سوسو، ويا لولو، حاجات غريبة الشكل. الولد هيطلع طاري، الولد هيطلع طاري، مش هي دي تربية رجولة؟ ده كان علي بن أبي طالب يقول أنا الذي سمتني أمي حيدارة. ده الفرق كبير كما بين السماء والارض، بين ان انت هتسمي الولد اسد والثاني هيسميه سوسو. طب وبعدين؟ وبعدين ده الولد احب شكله ايه؟ كان معاويه رضوان الله عليه اذا نوزع الفخر يقول انا ابن هند، انا ابن هند. تعرف ليه بينتسب لامه وابوه سيد القوم؟ ده ابوه هو ابو سفيان ابن حرب من السمع والبصر، ولكن اذا انتسب يقول انا ابن هند. ليه؟ شوف هذا المشهد، دخل علي رجل وهي تحمل معاوية، كان صغير السن، فقال لها ان عاش معاوية ساد قوما، ساد قوما. قالت ثكلته ان لم يسد الا قوم، ان ده يموت احسن لو كان حسود قوم فقط. الله، ده اذا في تربيه تختلف عن تربيه. ما انا ممكن اسالك ما هو طموحك في الحياه؟ ده عايز يبقى لاعب كره قدم، والثاني يبقى نجمه تلفزيون، ممثل وراقصه ومغنيه ده منتهى الامال والطموح، او ده مذيع، ده عايز يبقى دكتور قد الدنيا، ده عايز يبقى مدرس ولا مهندس قد الدنيا. ده انت ممكن لا تجد واحد من دول يقول لك انا عايز ابقى عالم. ما زي صفحة الفكر الديني اللي في ذيل الصفحات لا تقرا، هتتقدم عليها حتى صفحة الرياضة. نفس القضية، جامعة الأزهر في ذيل الجامعات، حتى تقدم عليها جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس. للأسف، للأسف الشديد، أنت بحاجة لإعادة نظر وإعادة صياغة مع نفسك ومع الأمة. إحنا في مرحلة فارقة بعد الطغاة والطواغيت والصدر. على الأقل رجل يقول حنرجع للكتاب والسنة، حنطبق شرع الله، طبق خلافة إسلامية. وهو اللي بيحدث اليوم بغض النظر ما نقول فلان معصوم، لا، صوب وخطأ كيفما شئت، ولكن في النهاية في مشروع إسلامي. لا يصح أن تكون معوى الهد حتى تعلب الأعداء من الداخل والخارج. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. ده أنت لو رقصت وغنيت ومثلت لا بأس، هتفتح لك الأبواب، فلول وغير فلول. أما أن تقول ربي الله، تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد. فالمرحلة التي تمر بها الأمة مرحلة فارقة. اجلس، اتعب شوية، فيش إشكال، هتحتفظ بالمسائل. وحتى مع أول مرة، ما هو من الممكن أن تسمع وتجد الذاكرة لم تحتفظ بكل ما سمعت. لا، ده فيها خطر بالاحتفاظ، بمعنى لو كررت أنا الكلام ثاني مرة بإذن الله تعالى أنت سترد علي، تقول لي ده كلام معاد، الكلام ده مكرر، أنت سبق وذكرت نفس الكلام. إذا في الذاكرة بعض المعاني، بعض، ولو دوّلنا بعض المعاني جميل. تقييد العلم بالكتابة حتى ولو عناصر، عناوين، كلمات هتذكرك بالموضوع بإذن الله تعالى كله. وبإذن الله عسى نطرح امتحانات وأسئلة كل فترة تتعلق بالمنهج الذي سندرسه، لأنها دراسة منهجية. فابن رجب ارتحل، ولما تدرس تراجم العلماء، وكان الإمام أبو حنيفة النعمان يقول تراجم وسير العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه. حياة كاملة، حياة كاملة، ازاي اتولد، مين اللي تعهده، كيف ارتحل الى هنا والى هناك، ما الذي رباه، فارتحل الى مكة والى مصر وغيرهما من البلدان. الامام ابن رجب برع في علوم الحديث، وصار من اعرف الناس بالعلل وتتبع طرق الحديث كما سنبين بإذن الله تعالى. وبالإضافة إلى ذلك كان له مجالس في تذكير القلوب والعودة بالنفوس إلى ربها تبارك وتعالى. اجتمعت عليه الفرق ومالت إليه القلوب بالمحبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. البعض وضع له القبول في الأرض، ده حب الله عبدا، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، ويوضع له القبول في الأرض. ومسألة أخرى، وهذا سأحرص عليه بإذن الله تعالى في كل كلمة أخذ فوائد قد يراها البعض بعيدة عن الموضوع وهي في صلب. كيف؟ انظر، الإمام ابن رجب كان يعطي مواعظ وله كتب، شرح علل الترمذي وغيره، الاستخراج في أحكام الخراج، القواعد الفقهية، زي لحلقات الحنابلة، فضل علم السلف على علم الخلف، لطائف المعارف، الفرق بين النصح والتعيير. تجد بين الدقة والإتقان ومن رقة الكلام معادلة صعبة. زي تلاوة، التلاوة ما ممكن، شيخ مقرئ بيخرج الحروف من مخارجها صحيح، ولكن سرعان ما تمل مع سماعي. والسبب ان التلاوة من لسان، وبالتالي لا تتجاوز الآذان. ونفس القضية بالدرس والخطبة وتأليف الكتاب. وفي مسألة أخرى إن الكلام يخرج من القلب فينفذ إلى القلب، ودي المعادلة الصعبة. واحد زي الشيخ المنشاوي تسمعه رقة وخشوع تبكي، وفي ذات الوقت مدكر، تقول ما عندوش إتقان. لا، عنده إتقان. فبين الإتقان وبين الخشوع والخشية دي عملة صعبة، دي عملة صعبة وعملة نادرة وعملة. وإلا فأحيانا تسمع الدرس يقول لك درس بالتوحيد، تجد دفاع تخرج من الدرس بقلب أقسى من الحجارة. هذا أمر صعب غير مقبول، ده درس بالتوحيد، درس بالتوحيد أخرج أنا منه بقلب قاسي، ده إزاي؟ ده هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. اقرأ كلام مثلا الحافظ الحافظ حكمي، الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيتكلم في دقائق التوحيد بإتقان عالي ورقة، وكأنه يذكر بالجنة والنار والموت والقبول والأكل. ده اللي نتمناه في مخاطبة الناس، في مخاطبة بنخاطب الناس على قدر عقولهم. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان ده الإنسان قلب وعقل، ما هوش عقل فقط ولا هو قلب فقط. وبالتالي فلا بد من مخاطبة الاثنتين، من مخاطبة، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء إن وفق وسدد. وننقل طرفا، انتشرت سرقة، نعم
اسماء الكتب اللي حضرتك بتشرح منها عشان المتابعة بعدك.
طيب هو كتاب مختصر الفقه الإسلامي وكتاب جامع العلوم والحكم، هي الكتب التي سندرس. ولكن في ثنايا ذلك كما ذكرت هنمر على معاني أصولية، أصول فقه، مصطلح حديث. يعني مثلا من جملة المعاني أحيانا كثيرة وهي رد على كثير من الأسئلة، البعض يقول لك الكتاب ده كله ابن كثير ده كله عن عنا، ويرفض مثلا ان هو يقتدي كتاب ابن كثير والكافي. لا، ده من اعظم كتب التفسير، ده تفسير بالمأثور اختصار، وكأن لكتاب الطبري اعظم التفاسير التفسير بالمأثور. فالامام ابن كثير رحمه الله عليه لما ينقل ويقول عن فلان عن فلان حدثنا فلان قال فلان عن فلان، جزاه الله خيرا. بل حتى الإسرائيليات وحنذكر حكمها جزاه الله خيرا عندما ينقله، لأنها متواردة على اللسان، ولأن الإسرائيليات لها حكم ممكن توافق الشرع تنقل، ممكن تخالف الشرع ترد، فتعلم أنها مردودة لأنها خالفت الشرع حيأتي بها ويبين، أو لم ندري ولم نعلم هل هي موافقة أو مخالفة، فحينئذ تذكر على جهة الاستئناس. إذا لم ندري هل هي توافق الشرع أو تخالف الشرع فتذكر على جهة الاستئناس. الإسناد في الحديث ده له قيمة، قيمة كبيرة، يعني نذكر طرفا لهذه القيمة ولهذه الأهمية. إن قال فلان حدثنا فلان من البعض، الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني لما دخل بلد وأرادوا امتحانه وسمعوا بمجيئه أعدوا له 100 حديث قسموها يعني معكوسة ومقلوبة السند والمتن، وزعوها عليه، وكل واحد ينقل الأحاديث مقلوب السند مقلوب المتن. فسمع الإمام البخاري ثم أعاد عليهم كما سمع منه، ثم أعادها مصحح، صحح السند والمتن، كانوا حفاظا. والإمام الشافعي لما يقول شكوت لوكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي وقال علم الله نور ونور الله لا يعطى لعاصي. للأسف في معاني صارت مهجورة، يعني نريد إعادتها والتركيز عليها أو التنبيه لها. زي الإسناد، الإسناد من الدين كما يقول الإمام المبارك، سواء ذكرنا الحديث بدون إسناد أو نحن، لا، ده الإسناد من الدين. وقال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، اللي هو قال فلان حدثنا فلان، لأن العلماء تتبعوا هؤلاء ويقولون الحديث الصحيح رواية العدل الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. كان الإمام ابن المبارك يقول بيننا وبينهم القوائم، بيننا وبينهم القوائم اللي هو سلسلة السند، هتنظر فيها بعين الاعتبار العلماء نظر، والبعض جمع بين الإسناد وبين النظر في المتون وحفظ المتون، والبعض اقتصر تمته على ذلك والبعض اقتصر تمته على هذا الجانب. قال النووي رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن، خصت الأمة بهذا الفضل بهذا الشرف. الإمام ابن حزم عقد فصلا في كتابه الفصل تكلم فيه على هذه المسألة، ذكر أن في الحديث المتواتر عندنا كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة ثم المشهور، ثم قال وليس عند اليهود والنصارى، انتبه، ليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا. وانت أحيانا تسأل، وأحيانا البعض يتكلم يقول لك أهل الإيمان أو كله داخل الجنة، طبعا تحتاج إلى تصويب إلى تفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هل عندهم أشياء مسندة؟ مفيش، لا عند اليهود ولا عند النصارى. ولذلك علم الإسناد مفخرة لهذه الأمة. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يقول لا سند عند اليهود، السند منقطع بين نبي الله موسى وبين اليهود، حيث بينهم وبين موسى أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق، بمعنى الإسناد ده ما فيش عندهم إلا حديث واحد في الإسناد وفيه كذاب، بمعنى عندنا كمسلمين لا يمكن قبوله، طالما ضمن السند كذاب لا يقبل هذا الحديث. يقول أنا موظف بشركة تستعمل الكهرباء والماء في الطعام والشراب، شراب الشاي، هل هناك من حرج؟ لا طبعا في حرج، لأن الشركات معلوم أن الكهرباء والمية ليست هي اللهم إلا لو كانت استخدامات شخصية مباحة، أن تستخدم الماء في كذا، تستخدم الكهرباء لكذا وكذا، أشياء إذا كان منصوص عليها معلومة بحكم الاستعداء الاستخدام والعرف والاستعمال لا تتخطى الاستخدام الشخص. ما في تليفون في الشركة، تليفون في الشركة أنت مسموح أنك تستخدمه في الاتصالات الشخصية، لا ده المصلحة العامة. نفس القضية كهرباء ممكن وغير كهرباء، إذا كان عرف الاستخدام أو اللوائح المنظمة تقول أن الكهرباء لمصلحة العمل إذا لا تستخدمها في الاستخدام الشخصي، اللهم إلا لو كان عمل خصوصي وصاحب العمل يقول لا تستخدم التليفون لمكالمات، لا بس هو صاحب العمل وأجابه. أما بالنسبة للأعمال العامة والشركات العامة ده في لوائح منظمة، فهل اللوائح تسمح أم لا تسمح؟ هذا هو مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس. يقول انتشر سرقة السيارات، ففكر البعض أن يمسكوا الحرامية ويقطعوا أيديهم، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز أن أنت تمسك الحرامي وتقطع يده، لا، إقامة الحد. الإمام هو الذي يقيم الحد أو من ينوب عنه، أنت لست بإمام بمعنى لست بحاكم، والحاكم لا يجيز لك ذلك في قوانين معمول به، فلا يصح التخطي ولا التعدي. والغاية لا تبرر الوسيلة، والغاية فإن أمسكت بالحرام بل حتى السجن أحيانا في بعض الشوائب أنا أتحرج. يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه كره رفض من استوجب الحد للحكام لما أساءوا التطبيق. ما هو أنت بتدخل واحد السجن في شيء بسيط بيخرج من عتاد المجرمين، بيضيع أهله، ما بقى بيحتكي بالمجرمين، هو حيتوب في السجن مثلا، حيرتدع وحيتعلم معاني طهارة ومعاني لا طبعا. فمشكلة ما الذي سينفق على أهله أثناء سجنه؟ هيحتكم من؟ وهل السجن بديل عن إقامة الحد؟ لا يصح بديل عن إقامة الحد. فالحاصل من الممكن أن أنت تتوبه، تدعوه، تتفقد حالته. ما ربما ما دعاه لمد اليد، وخصوصا الحدود بتمنع بالشبهات. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ماعز الإسلامي لإقامة الحد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم استنكر رائحة فمه، سأل به مس من جنون، قال لعلك كذا أو كذا أو كذا، حد ذكر اللفظ الواضح الصريح ولم يبادر بإقامة الحد عليه. ما حكم من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مشاجرة واحدة؟ يسأل إذا كرر اللفظ، ما الذي تقصده بأنت طالق؟ ده لفظ واضح صريح تحتسب تطليق. الثاني، ما الذي تقصده بانت طالق؟ ايقاع طلقه ثانيه ام تاكيد الطلقه الاولى؟ العلماء يفرقون بين التاكيد وبين التاسيس. التاسيس اي تاسيس طلقه ثانيه، التاكيد ان انت تؤكد الطلقه الاولى. فاذا ما قصدت طلقه ثانيه احتسب طلقه ثالثه تبين بها الزوجة بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. والحذر، كل الحذر والحيطة مطلوبة، تخريب بيوت. ما هو أنت والمسألة مستوعبة، هو في بيت زوجية، إلا والزوجة النهاردة مريضة والزوجة تعبانة والزوجة والزوج. هذا أحيانا يقول قلت لا أعمل الشاي، لم تعمل الشاي، قلت لا أنت طالب. الله، انت هتستنفذ الطلقات الثلاثه في اول اسبوع، لا اقول في اول شهر او في اول سنه. يعني لابد من سعه افق، سعه نظر، شموليه نظر. قل سامحك الله، قل غفر الله لك. اما ان تستخدم هذا اللفظ، ولفظ واضح صريح، انت طالق او فلان طالق او هي طالق، فاحتسب تطليقه. على كل حال، من فعل يذهب لمبنى الفتوى يحكي لهم ما قال، طلق طلق، حالته، نيته، طلق قبل ذلك أم لا، حتى يأخذ فتوى تخصه. وإلا فمن قال أنا قلت تأثير أو تأسيس، هل يؤسس طلقة ثانية؟ أنا لا أدري، كان يريد إيقاع طلقة ثانية أو إيقاع طلقة ثالثة، أم كان يؤكد الأولى؟ وأحيانا الكلام يكون على جهة التأكيد، يقول فلان طالب، أبوه يسأله ماذا قلت؟ يقول أنا قلت يا طالب، يسأله أخوه، يسأله رقم المئة، ماذا قلت؟ فلان طالب، هو يريد تأكيد الطلقة، هذا يريد تأكيد الطلقة. وأحيانا يكون الكلام على محمل وعلى جهة إيقاع طلقة ثانية وإلقاع طلقة ثالثة. بيشتغل في شركة، شركة لورد لأنظمة الحلاقة، ما حكم العمل فيها؟ الحكم على شيء فرع عن تصوره، أنت تقول ونحن نجيب. بمعنى أن شركة لورد في أي شيء تعمل، ممكن تقول في الأموال، في أي شيء يستخدم الموس، غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم. وأحيانا أسلحة وغير أسلحة بتباع وتشترى، ولكن انا لو علمت سوء الاستخدام الحكم والمنع، بمعنى لو علمت ان الموس هيستخدمه في حلق لحياته انا لا ابيعه له. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحى، احبوا شواذ، خالفوا المجوس، وفوا اوفوا ارخوا وفروا. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كافة عظيمة الطول، وكان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، ولم يؤثر انه لا اخذ لا من طول اللحية ولا من عرضها، الا ما رواه البخاري عن ابن عمر انه كان اذا اعتمر اخذ ما زاد على القمر. فهذا فعل ابن عمر، واذا اعتمر ياخذ ما يزيد على القمر. يعني كانت لحية طويلة، يوم انت الحمد لله في عافية، ما انت كنا بنحلق اللحية عشان خايفين من امن الدولة ونحبة مشبوع، وكان البعض طبعا يعني الشبهة لا تقتصر على اطلاق اللحية. العميد هارون ده همي فات وهمي ضح، ذهب له رجل قبض على احد اقاربه، فقال له لماذا قبضتم عليه؟ ده ترك اللحية خنفسه، ساب اللحية خنفسه. قال له ماذا تقول؟ ترك اللحية خنفسه، هاتوه، اخلع الحذاء، اخلع الشراب، انظر. فالزور هذه الى اي شيء سينظر؟ الى علامة الصالة في القدم. ده لانت لو جئت بالجنون المصورة لا يمكن ان تصل الى مثل هذا التفكير. فالمشبوه باللحية مشبوه بعلامة الصالة، ليس فقط علامة اللحية هي اللي هتصيب الانسان بشبهة، لا، دخول المسجد، الصحبة، ما انا اصاحب من؟ مشبوهين من امثالك مثلا اصير مشبوه. مشكلة، مشكلة. وكأن الانسان لابد وان يضبط في خمارة حتى يكون في عافية عند امن الدولة. هل جائز الاضراب عن الطعام كما يحدث في فلسطين؟ لا، الاضراب عن الطعام غير جائز. اللهم لو كانت مسألة على جهة التهويش ان احنا هنضرب عن الطعام النهاردة، وحتى المسألة يخشى من ان تسل، لانها صورة من صور الانتحار. وفارق بين ان يقتلوكهم وبين ان تحدث انت الاذى والمضرة بنفسك، والشرع لم يعطي الافراد الحق في استلحاق المضرة باجسادهم. فان تمتنع عن الطعام، انا ذكرت لك لو لم تجد الا ملتة كل القانون الذي يستدفع به لا لك عن نفسك، اما ان تترك نفسك تموت، تموت وتدخل نار، تموت آسف، تموت آسف. فمسائل معاصرة تحتاج الى ضبط. بعض اخواننا يقومون بتحديد يوم لإقامة صلاة قيام وغيره، هل هذا يجوز؟ لا، مسألة الاجتماع على قيام الليل يكون على جهة الندرة، بمعنى يوم عارض اجتمعنا فيه، وإلا فأن نجعل لها إماما راتبا وعلى جهة المداومة هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأنس اليتيم صلاة التراويح، صلاة الضحى، صلى بحذيفة مرة قيام الليل، سيكون ذلك على جهة النظر. القيام الدائم كان في صلاة التراويح، في صلاة التراويح نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.